أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. روحي وأرواح العالمين لكم الفدا سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاري. فلقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقيا فيها بكيت حتى واخلتها ستجيبني ببكائها، يا حزنا على أهليها ذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، يا بأبي التي بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدايت تقابلها بصياب أبيها، يا أيسوقها بضرب متونها، يا والشمر يحدوها بشتم أبيها، يا عجبا لها، تصونها واليوم آل أمية تبدي كل ساعة عباس ونزال ما أحمل الحار يعدل صدب الحسين وناشد خيتنا مدلل ما تحمل الذل والهضاء فطنت على ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء تستر وجهها جفوفها والدمع على خدها ملا ولا رادت الناقة تعذر يا علي ارادت الناقة تعثر يضرب خواتك حرمة صد عنا يا صد عنا صد عنا خويا سياط الغدر متني صد عنا صد عنا ولا ضل كفيلي والله صد عنا صد عنا يا خويا صد عنا اجانا الشمر دقعد يا خويا اجانا الشمر دقعد صد عنا صد عنا قبل لا يضرب سكينة ورقية قبل لا يضرب سكينة يا ورقية لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أسعد الله مساءكم أخواني أخواتي في هذه العشية، وأسأل الله عز وجل أن تكونوا في أتم عافية وقد ملئتم بالشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى على نعمه وأفضاله الوفيرة. حديثي هذه الليلة سيكون معكم حول القرآن الكريم، وسوف أقف على جنبة مهمة في هذا الكتاب الكريم، ألا وهي جنبة التفسير له، وسوف أجيب في وقفتي هذه على سؤال جد هام، ألا وهو: كيف نفسر القرآن الكريم؟ هناك مقدمة وتوطئة قبل الدخول في صلب الموضوع. لا يخفى على أحد ممن له معرفة بالدين وعلاقة بالقرآن الكريم أن من أبرز المهام الرئيسية التي كلفتنا بها الشريعة هي العلم بالقرآن والعمل به، أن نتعرف على كتاب الله وأن نعمل به. ولكي تكون هذه العملية عملية الفهم أو العلم بالقرآن والعمل به ميسرة وسهلة، الله سبحانه وتعالى يسر القرآن الكريم لأذهاننا وجعل جانبا كبيرا من آيات القرآن الكريم يسيرة في فهمها، وإن لم تكن يسيرة في فهمها فقد أوجد لنا طرقا من خلالها نصل إلى المعاني المودعة في كتابه. ولذلك يقول تعالى فيما يرتبط بتيسير القرآن الكريم وتسهيل مقاصده، وبصدد تسهيل مقاصده قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الهدف شنو؟ الهدف استفادة الجميع من القرآن الكريم، لكي لا يكون القرآن الكريم محكورا على طبقة واحدة أو حكرا على طبقة، بل فتح نوافذ من خلالها تستطيع العقول والأفهام أن تطل على معاني القرآن الكريم من تلك النوافذ. ولذلك عندما نقف على آيات القرآن الكريم، نقرأ آيات الله عز وجل، نجد هداية للجميع. يقول تعالى: هدى للمتقين، فجعل القرآن كتابا مفتوحا
وبحرا يستطيع أن يقف عليه الجميع ويستفيد منه. إضافة إلى ذلك أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن نفسه يعبر القرآن عن الكتاب بأنه مبين، فهو يبين الحقائق، يوضح الأمور. طبعا يوضح الأمور ويكشف الحقائق لمن؟ لعموم الناس، حتى يستفيد الناس منه. إذن القرآن الكريم مائدة مبسوطة وممدودة لكل الخلق دون استثناء، فما تستطيع عقولنا أن تصل إليه تصل إليه، وما لم تستطع العقول الوصول إليه فتح الله عز وجل نوافذ من خلالها تطل عقولنا على تلك المعاني المخبوءة في القرآن الكريم والتي تحمل الخير الكثير. هذه هي المقدمة التي أود أن أمهد بها موضوعي. أما الآن فسأدخل معكم في صلب الموضوع. هذه الليلة سأتحدث عن هذه الجنبة المهمة في القرآن الكريم، الجوانب التي يتناول فيها القرآن كثيرة، جنبة القراءة، فضل القرآن، نزول القرآن، قراءات القرآن، وما أشبه الجوانب كثيرة، لكني سوف أركز على جنبة التفسير فقط. حديثي سيدور حول ثلاثة محاور، سأتناول هذه الليلة محورين من هذه المحاور ثم أواصل معكم الحديث والبقية في المجلس التالي بمشيئة الله. المحور الأول لي وقفة على جاذبية القرآن الكريم. القرآن الكريم له صفة تميز بها، ألا وهي الجاذبية الاستثنائية. لدى القرآن جاذبية خاصة. ليش؟ لأن هذا القرآن هو كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك يحمل هذه الجاذبية. بل رواية الإمام الصادق عليه السلام تعطيني وتزودني بعدا استثنائيا في مسألة خصوصية القرآن الكريم. فمثلا الإمام الصادق فيما روي عنه صلوات الله عليه يقول: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. عبر الإمام الصادق عن القرآن بالتجلي لله، الله يتجلى بهذا الاسم لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة هو الاسم الحاوي لجميع الأسماء والذي يشمل جميع الأسماء الجلالية والأسماء الجمالية، كل الأسماء الإلهية. هذا الاسم لفظ الجلالة الله يشمل جميع الأسماء الإلهية. فعندما يقول الإمام الصادق لقد تجلى الله، ذكر الاسم، هذا لفظ الجلالة، لقد تجلى الله يعني لقد تجلى الله بكل أسمائه من خلال التعبير هذا، من خلال لفظ الجلالة، أي أن الله تجلى بكل أسمائه في القرآن في كلامه ولكن الخلق لا يبصرون. إذن القرآن ليش يحمل جاذبية؟ لأن فيه صفات الجمال والجلال، لأن فيه صفات الجمال والجلال الإلهي، من هنا تكمن فيه الجاذبية الخاصة. عندما نقرأ التاريخ نشوف بعض القصص توقفنا على الجاذبية التي لا يستطيع أحد أن يملك نفسه أمام القرآن الكريم إلا ويعترف بهذه الجاذبية. الوليد بن المغيرة من مشركي قريش سمع النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم يقرأ القرآن، ثم رجع إلى قومه وقال هذه العبارة. طبعا هذا الوليد بن المغيرة كغيره من الذين يوقفوا في قبال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وله معارضة للنبي الأكرم وله موقف، طبعا كان موقف سلبي، لم يكن مطاوعا ولم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وآله. ولكن عندما سمع النبي صلى الله عليه وآله يتحدث بالقرآن يقرأ القرآن، ذهب إلى قومه فقال لهم انطباع شنو انطباع عن القرآن الكريم. قال: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وأنه يعلو ولا يعلو ولا يعلى عليه وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أسره القرآن، جذبه القرآن، القرآن لديه قوة جاذبة جذبت الوليد بن المغيرة وجعلته أسيرا في بحره المتموج بالمعاني الإلهية. فإذا كان الوليد بن المغيرة وهو الإنسان المشرك بالله لم يطق أن يحتمل إلا أن يصرح بهذا التصريح عن القرآن الكريم، فكيف بنا نحن المؤمنون بالقرآن؟ إحنا الذين نؤمن بالقرآن ونعرف ما هو القرآن الكريم، أليس من الحري بنا نحن أن تكون لنا هذا الاستشعار، أن يكون لنا هذا الشعور تجاه القرآن الكريم، أن يكون لدينا هذا الانطباع عند قراءة القرآن الكريم؟ طبعا هذا ما يفترض، ولكن ربما غفلتنا عن القرآن، ربما قراءتنا العجولة للقرآن الكريم، بعض الأمور التي تغفلنا عن هذه الحقيقة. إذن القرآن الكريم له جاذبية، هذه الجاذبية من الحري بنا أن نقف عليها، وكلما استشعرنا هذه الجاذبية للقرآن كلما كانت استفادتنا من القرآن أكثر، لأن عنصر الانبهار بالجمال والجلال الإلهي في القرآن دخيل في الانشداد إلى معاني. نأتي للمحور الثاني. المحور الثاني سوف أقف وإياكم فيه على تأكيد النصوص الشرعية على الدعوة لفهم القرآن الكريم. هناك جملة من النصوص التي لم تقتصر فقط على قراءة القرآن وتلاوة القرآن، لا، بل دعتنا إلى ما هو أفضل وأعلى من ذلك، وهو الفهم للقرآن، أن نمتلك قدرة على فهم القرآن، أي نستطيع أن نفسر القرآن من خلال الأدوات والآليات المتاحة العلمية، طبعا المتاحة. هناك خزائن معنوية في القرآن الكريم دعتنا النصوص إلى الاستفادة منها. مثلا الله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ليش ما يتدبرون القرآن؟ أم أن القلوب أقفلت، القلوب حجبت عن القرآن الكريم، يعني العقول، القلوب هنا يقصد بها العقول. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن القرآن الكريم هو نفسه يدعونا لكي نفتح خزائنا ونقف على أنوار التجلي الإلهي الموجودة فيه. الإمام الصادق يقول: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه. هناك نص آخر عن الإمام زين العابدين عليه السلام ربما يكشف لي المعنى أكثر وأكثر، حيث قال صلوات الله عليه: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها. تنظر يعني تقف متأمل، تقف متدبر في تلك الخزينة. كل آية خزينة، كل حقيقة في أي آية من الآيات هي خزينة. هذه الخزانة علينا، أي الإمام زين العابدين يقول ينبغي لك أن تنظر فيها، شوف ايش فيها. وهذه دعوة لفهم القرآن، دعوة للانفتاح على معانيه، الاهتمام بتفسيره والوقوف على الدلالات التي قصدها الله سبحانه وتعالى. ومن منا لا يريد الثواب؟ هذا ثوابه شيء فوق الوصف. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: من قرأ القرآن حتى يستظهره، استظهر يعني يستظهر معانيه، يستجلي معانيه، يكشف معانيه، يعني يفسر أو يقف على دلالاته ضمن الآلية العلمية، ما يفسر برأيه، مو كيف يعني، لا، أكو آلية راح نتعرض لها إن شاء الله في الحلقة القادمة بمشيئة الله، وهو المحور الثالث. من قرأ، النبي الأعظم يقول: من قرأ القرآن حتى يستظهره ويحفظه أدخله الله الجنة. وبعد: وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار، لكن ببركة القرآن هذا يشفع في هؤلاء. فالقرآن عظيم، وقد عبر عنه الإمام الصادق بالعهد الذي بيننا وبين الله، وعلينا أن نتعاهد هذا الكتاب، نتعاهد كتاب ربنا، نتعاهد هذا العهد الذي بيننا وبين الله. من هذا الباب أهل البيت كان لهم ارتباط بالقرآن ارتباطا خاصا بأبي وأمي، ارتبطوا به في كل حياتهم، في كل حركاتهم، في كل سكناتهم، في آناء الليل، أطراف النهار، دائما القرآن يعيش في عقولهم، يعيش في أرواحهم، وجسد في واقعهم، ولذلك لم ينفصلوا عن القرآن طرفة عين. وهذا ما نجيب عز وجل. يروي الشيخ المفيد في الإرشاد عن زيد بن أرقم أنه قال: مر بي رمح وعليه رأس، ولما حاذ سمعته يقع عجبا. يقول زيد بن أرقم: وقف والله شعري، وقف والله شعري، وناديت: رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله. رأس بلا جسد يرتل آيات القرآن ترتيلا، هذا الرأس الذي كان يتقدم الضعين، كان يحمي زينب عليه السلام، الذي أشار إليه الشاعر يقول: إن أخروه شجاه رؤية حالها، أو قدموه فحاله يشجيها. هذا وزينب تنظر إلى رأس الحسين عليه السلام وتلقم على رأسها تنادي: وأخاه وحسيناه. هذا واليتامى حول زينب ينوحون لبكاء زينب، ينوحون لنوحها: اتقل لخويا يا شيال يا شيال، راس حسين ونا والله ونا يردن خواته يود عنا، والله يود عنا يا ويردن يشبع نشوف منه، والله شايف منه يا وينصبا على المظلوم حنا. يا طارش الحدر تعز ما عنده، يا عم شلون دفنت ابويا، يا ويل يا ويل يا ويل يا ويلي، يا جميلا انكسل وجود جمالا، وجهك البدر نيران يتلالا، خاطبته مذرا حيا زهو هلالا، يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسف. ورأسك أم رأس الرسول على القناة، بآية أهل الكهف راح يردد يا الله. نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآله يا الله، فرج عن آل محمد وعنا وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات، شافي مرضانا، يسر أمورنا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين هذا القليل لأرواح موتى الجميع، والاستجابة دعائنا. رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلوات.